مستمعي الأعزاء من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من الباغ، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. قال شهود عراقيون أن مهاجمين قذفوا عربتين عسكريتين أمريكيتين بالقنابل اندلعت فيهما النيران في مدينة الفلوجة، وذكر السكان أن القوات الأمريكية ردت بإطلاق النار بشكل عشوائي. وقال أحد الشهود أنهم قاموا بقصف المنازل والسيارات، وقال رجل آخر أن امرأة نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها خلال إطلاق النيران التي بدأت نحو الساعة 11 مساء، فيما قال آخرون أنه لم يصب أحد، إلا أن متحدثين عسكريين أمريكيين قالوا أنه لم تصلهم أي معلومات عن وقوع هجوم في الفلوجة. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن شهودا رأوا مبنى اندلعت فيه النيران، وعرض أحد السكان على الصحفيين سيارة تحطم سقفها، كما شاهدوا فجوة في جدار منزل. قال السكان أن النيران الأمريكية هي التي أحدثتها. من المتوقع أن يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى قيام الأمم المتحدة بدور مهم في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، حسب ما جاء في مشروع البيان الختامي للقمة الأوروبية المنعقدة قرب سالونيكي شمال اليونان. وجاء في مسودة نص البيان أن سقوط حكومة صدام حسين فتح طريق أمام مستقبل سلام وأمن وازدهار في العراق. وأضاف النص أن الاتحاد الأوروبي يريد من الآن فصاعدا أن تحصل مساهمة مهمة للأمم المتحدة في العملية التي ستؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية ذات صفة تمثيلية في أسرع وقت. وتضمن النص أن الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع إنشاء سلطة مؤقتة عراقية ستشكل خطوة أولى أساسية نحو تحقيق هدف قيام عراق مستقر له حكومة تتمتع بصفة تمثيلية وقيام مجتمع مدني مزدهر. كما ستعرب قمة سالونيكي حسب هذا النص عن ارتياحها لتحسن الوضع الإنساني في العراق، إلا أنها ستعرب عن قلقها أزاء المشاكل التي تواصل المس بأمن السكان المدنيين. وجاء في النص أن إعادة إعمار دائمة تمر عبر ضبط الأمن في العراق. اتهم إمام مسلم سني اليوم القوات الأمريكية التي تحتل العراق من أنها تفتح أبواب البلاد أمام اليهود، وأنب العراقيين الذين قال عنهم أنهم يعملون كوسطاء للمتسللين اليهود. وقال الشيخ محمد خلف أمام حشد من المصلين في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني أثناء خطبة الجمعة أن التحرير الذي تحدثوا عنه قد تم اختصاره إلى تحرير العراق من شعبه العربي المسلم كي يتمكن اليهود من دخوله. وأضاف الشيخ محمد خلف قائلا أن اليهود مدنيين وعسكريين يدخلون العراق في الوقت الحاضر، يشترون العقارات والمعامل والشركات فيما يعمل العراقيون معهم كوسطاء ودلالين. قالت مصادر في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستطالب الدول المانحة الأسبوع المقبل ب 259 مليون دولار كمساعدة إنسانية إضافية للعراق، ويهدف هذا المبلغ إلى تأمين الاحتياجات الإنسانية في العراق للفترة ما بين نيسان وكانون أول من هذا العام، بالإضافة إلى ما تمت المطالبة به من مبالغ تصل إلى 2.2 مليار دولار في شهر آذار الماضي. ومن الجدير بالذكر أن الدول المانحة قدمت ما يبلغ مجموعه 900 مليون دولار استجابة للمطالبة الأولى في آذار، فيما أثمر برنامج النفط مقابل الغذاء عن 1.1 مليار دولار. وافق البرلمان السلوفاكي على إرسال وحدة هندسة مؤلفة من حوالي 585 جنديا إلى العراق لتعمل في القطاع الخاضع لقيادة بولندا. وقد صوت 84 نائبا من أصل النواب 114 الحاضرين بالموافقة مقابل معارضة 25 وامتناع 15 آخرين عن التصويت. وسيصل العسكريون السلوفاكيون إلى العراق على دفعات في أواخر شهر تموز، حيث سيكلفون بعمليات نزع الألغام. وتتولى بولندا إدارة قطاع من 80,000 كيلومترا مربعا في جنوب وسط العراق بين البصرة وبغداد في إطار قوة إرساء الاستقرار التي تريد إقامتها الولايات المتحدة وبريطانيا. ومن المفترض أن تتألف القوات العسكرية التي تشرف عليها القيادة البولندية عدة آلاف من الجنود من 21 بلدا من بينها سلوفاكيا. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، قدمت لكم نشرة الأخبار. We'll be right back.
مستمعينا الكرام، يواجه السكرتير الشخصي للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين استجوابا شديدا باعتباره في نظر الكثيرين هو الرجل الثاني الحقيقي في العراق، فيما تشير تقارير استخبارية تستند إلى انصات إلكتروني إلى أن صدام ربما يكون على قيد الحياة. أياد الجيلاني عد قراءة لهذين التقريرين.
في تقرير لها من بغداد تقول وكالة رويترز للأنباء أن عبد حامد محمود التكريتي كان كثيرا ما يشاهد إلى جانب صدام حسين، أما في الحالات النادرة لغيابه فكان على الأرجح يقوم بإدارة مكتب الرئيس العراقي وبتحديد من سيزوره أو بحماية سيده أو بتنظيم أجهزة الأمن العراقية القمعية. وتشير الوكالة إلى أن هذا الرجل المعروف لدى الناس بعبد حمود يواجه الآن وبعد القبض عليه أول من أمس الاثنين استجوابا مركزا حول مكان وجود صدام ومواقع ومخابئ أسلحة الدمار الشامل. كما يواجه عبد حمود في الأرجح محاكمة لمحاسبته على جرائم حرب قد تؤدي إلى تنفيذ حكم الإعدام بحقه، غير أن التقرير يحذر من أن حمود لن يكون سهل الاستجواب، وينسب إلى توبي دوج الخبير في شأن العراق بجامعة واريك البريطانية قوله إن الأمريكيين ليس لديهم الكثير مما يعرضون عليه في مقابل تعاونه معهم، موضحا أيضا بأن عبد حمود ممثل بارع وذكي جدا وكان محط ثقة شبه مطلقة في موقعه المركزي ضمن أكثر أنظمة العالم وحشية حسب تعبير دوج. كما تنسب الوكالة إلى تقرير أعدته الحكومة البريطانية قبل الحرب تأكيده بأن عبد حمود يعتبره البعض الرجل الثاني الحقيقي في العراق، فهو يسيطر على تحديد من سيقابل صدام ربما باستثناء عدي وقصي، ولديه القدرة على نقض القرارات الحكومية. ويوضح التقرير بأن مكتب حمود كان يشرف على جهاز الأمن الخاص المكلف بحماية صدام وأفراد عائلته، كما كان يخصص الكثير من وقته لمراقبة الوحدات العسكرية والأمنية الأخرى بحثا عما يدل على نقص في الولاء لصدام. ويشير التقرير إلى التكهنات الواسعة حول الطريقة التي تم بها القبض على حمود، إذ يؤكد بعض المحللون على أنه تم تتبعه حتى القبض عليه في الوقت الذي يتوقع آخرون أنه تم العثور عليه بالصدفة بعد مداهمة المزرعتين قرب تكريت، أو أنه تعرض إلى خيانة أو وشاية من قبل أحد المقربين منه. ومن أجل الاطلاع على رأي عراقي مستقل حول موضوع القبض على عبد حمود اتصلنا بالخبير والكاتب والسياسي عبد الحليم الرهيمي وسألناه عن أهمية القبض على حمود ومدى ما يتوقعه من فائدة للقوات التحالف من عملية القبض عليه، فأجابنا قائلا:
حقيقة ما قيل عن اعتقاله أو كيفية الاعتقال هنالك طبعا إشاعات معروفة وتوقعات أن يكون إما عن طريق وشاية أو الأصح ربما هي تحسن أداء أجهزة الأمن والمخابرات لدى قوات التحالف، وحتى الوشاية هي أيضا يكون جزء من عملها باعتبار تطمين أو إغراء بعض العناصر التي توشي أو تعطي هذه المعلومات، ثم تقوم قوات التحالف بتتبع، وهذا بتقديري تحسن هذا الأداء، وهذا سيجعلنا نفترض أن هنالك ستكون في الأيام القادمة مزيد من الاعتقالات لهؤلاء 55. أما ما يتعلق بأهمية اعتقاله ومدى تجاوبه مع التحقيقات، أنا أعتقد أنه سيكون هنالك تجاوب كبير لسببين. أول السبب الأول هو أن قوات التحالف في تقديري ستعطي قدر ما من الضمانات لضمان حياته أو سجنه دون أن إعدامه أو حالته إلى محكمة، باعتبار عندها المعلومات عن الوصول إلى صدام هو أهم من إعدام هذا الشخص أو قتله. هذا الجانب في تقديري ممكن عبد حمود يستجيب للاقتراحات الاقتراح بعقد صفقة، وربما بدون صفقة. هناك طبعا المرحلة الأولى من التحقيق ستكون بدون صفقة، أنه مدى تجاوبه من هذه المعلومات، وإلا أنه سيبقى في السجن ويحال إلى محكمة، وبالتأكيد ويكون مسؤول عن كثير من الجرائم التي ارتكبت باعتبار السكرتير الشخصي لنظام صدام. الموضوع الأخير وهو مدى أهمية هذا الاعتقال دون غيره، يعني اعتقاله باعتبار الرجل الرابع حسب المسلسل المطلوب أو القائمة، وفي حين هو أنه في الواقع الرجل الثاني، نقول هو صدام نسخة 2 باعتبار كاتم أسراره. هذا سيساعد كثيرا قوات التحالف وأجهزتها لتتبعه واعتقال صدام إذا كان لا يزال حيا، باعتبار عبد الحمود يعرف كل أماكن السرية ويعرف كل الأماكن أو المحطات التي يمكن يختبئ بها، وحتى يعرف إذا كان متنكرا أو ينزل يقيم في بيوت بسيطة وينكر شيء من هيبته والمظاهر الخارجية، وبالتالي إذا ما أعطى أوصاف لمظاهر الخارجية إذا كان تغير بهذا الشيء، أو إذا طريقة التخفي والتنقل من بيت إلى بيت وربما بشاحنات وربما ببيوت فقراء وما إلى ذلك، كل هذا عبد الحمود في تقديره أكثر الآخرين، أكثر عناصر النظام قدرة على معرفتها، خاصة ربما يكون قريب عنا إلى فترة قريبة، وحتى إذا كان حتى 9 نيسان أبريل الماضي فهو يعرف أساليب صدام ويعرف الأماكن التي يتوقع فيها الاعتقال.
وينسب التقرير إلى مصطفى العاني الزميل العراقي بمعهد القوات المسلحة البريطانية الموحدة اعتقاده بأن حمد حامد محمود التكريتي، ورغم تهم جرائم الحرب الموجهة إليه، ربما لجأ في نهاية المطاف إلى الاستسلام.
وكالة غربية بثت تقريرا حول المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في الأردن يوم غد السبت، وسيشارك في المنتدى زعماء وشخصيات سياسية واقتصادية من جميع أرجاء العالم، كما يشارك بول بريمر مسؤول الإدارة المدنية في العراق لمناقشة موضوعات عدتهم العراق، من بينها تنسيق الجهود الدولية لإعادة الإعمار. استطلع الزميل أكرم أيوب رأي خبير اقتصادي عراقي.
في تقرير لها من عمان أفادت فرانس بريس أن المنتدى الاقتصادي العالمي سيبدأ اجتماعاته يوم غد السبت في الأردن، وأن هذه المناسبة ستمثل اللقاء الأول بين المجتمع الدولي والحاكم المدني للعراق بول بريمر الذي سيشارك في أعمال المنتدى. وقالت فرانس بريس أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تواجه فيه سلطة الاحتلال المؤقتة مقاومة متزايدة، وتجد أن جهودها المبذولة لإعادة بناء العراق ولملء الفراغ الأمني تتقدم على نحو بطيء. المنتدى سيخصص عدة جلسات عن العراق في اجتماعاته التي تستمر لثلاثة أيام، والتي يشارك فيها عدد من قادة العالم وكبار المسؤولين، إضافة إلى أكثر من 1900 سياسي واقتصادي ومدير تنفيذي من جميع أرجاء العالم. وستركز إحدى الجلسات على مراجعة الأوضاع في العراق، وتسعى إلى تقييم آفاق الاستقرار على المدى القصير، فيما ستتمحور الجلسات الأخرى على دور المجتمع الدولي والقطاع الخاص في إعادة بناء العراق. ومن جملة القضايا التي سيناقشها المنتدى، تقول فرانس بريس، تنسيق الجهود الدولية في إعادة إعمار العراق والاحتياجات الآنية لعملية إعادة البناء، فضلا عن الفرص التجارية التي ستظهر إلى حيز الوجود نتيجة هذه العملية. ونقلت فرانس بريس عن بريمر تطلعه إلى مناقشة هذه الموضوعات مع أرباب المصالح التجارية الدولية ومع الزعامات السياسية التي ستحضر اللقاء. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت اليوم تعليقا كتبه بول بريمر حول عملية تحقيق الرخاء للعراق، أشار فيه إلى ضرورة إعادة تشكيل الاقتصاد كشرط للوصول إلى ازدهار اقتصادي. وركز المسؤول الأمريكي على أهمية وضع العراق على المسار الاقتصادي السليم والابتعاد عن البنية الصناعية الستالينية التي كانت سائدة أيام النظام السابق. ودعا برما إلى تشجيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل وخفض الدعم المركزي لمشاريع القطاع العام من دون إهمال الاهتمام بالجانب الاجتماعي لهذه القضية، كما دعا إلى جذب الاستثمارات العالمية للسوق العراقية. وختم برما بالتشديد على أهمية إعادة بناء الاقتصاد استنادا لآليات السوق التي تتمتع بالحرية. وقالت فرانس بريس إن شخصيتين لهما علاقة بإعادة الإعمار وبالملف السياسي في العراق ستشاركان في اجتماعات المنتدى، هما أندرو ناتسيوس مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدنان الباتشي وزير الخارجية الأسبق في العراق والذي بات من الشخصيات السياسية الرئيسة في عراق ما بعد الحرب. ونقلت فرانس بريس عن وزير التخطيط الأردني إشارته إلى أن المؤتمر سيدرس مستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية علاوة على الأوضاع الداخلية في العراق. كما نقلت وكالة الأنباء عن وحيد عبد المجيد المحلل السياسي المصري ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الاجتماع سيوفر الفرصة لإجراء حوار مباشر بين الزعامات العربية والإدارة المدنية للعراق برئاسة بول بريما. ورأى عبد المجيد أن المنتدى سيتيح الفرصة للولايات المتحدة لكسب نوع من الشرعية الإقليمية لإدارة العراق بعد أن حظيت بالشرعية الدولية، مضيفا أن اللقاء يمكنه أن يعيد إلحاق العراق اقتصاديا بدول المنطقة عن طريق إعادة الإعمار. حول أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي ودور المجتمع الدولي في إعمار العراق وإمكانات استعادة الاقتصاد العراقي لعافيته وعلاقة الاقتصاد بالاستقرار السياسي في البلاد، التقينا بالدكتور شاكر الطيف أستاذ السياسة المالية ورئيس المنتدى الاقتصادي العراقي في لندن. في البداية سألنا الدكتور الطيف عن الأهمية التي يكتسبها المنتدى الاقتصادي العالمي في هذا التوقيت بالنسبة للعراق.
ينعقد هذا المؤتمر في وضعية استثنائية بالنسبة للعراق، فالوضع الاقتصادي يمر بمرحلة أزمة عامة وشلل يتطلب الإسراع في إيجاد السبل والوسائل الكفيلة لإعادة النشاط الاقتصادي. إعادة النشاط الاقتصادي تتطلب رؤوس أموال واستثمارات عالية في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي لإعادة إعمار كافة المنشآت الاقتصادية والخدمية، بشكل خاص القطاع النفطي الذي يعتبر حاليا هو الممول الأساسي لموارد الدولة العراقية. فلذلك أعتقد أنه الأهمية بالنسبة للعراق هي أهمية بالغة فيما إذا تطرق المؤتمر، وأعتقد أنه سيتطرق حتما إلى وضعية العراق.
نعم، طيب كيف تنظرون إلى دور المجتمع الدولي في إعادة بناء العراق؟
في الحقيقة أنني أتمنى أن يأخذ موضوع إعادة الإعمار في العراق الاهتمام الكافي في توصيات المؤتمر، لذا أتمنى على ممثل الإدارة الأمريكية للعراق والأخوة العراقيين الذين يحضرون المؤتمر مطالبة المؤتمر والشركات والمؤسسات المالية الدولية والعربية أيضا بالإسراع في تمويل عملية إعادة الإعمار، وكذلك اتخاذ التوصيات بخصوص إلغاء أو تخفيض أعباء الديون العراقية وكذلك التعويضات التي تثقل كاهل الميزانية العراقية وتعيق لحد كبير خاصة بعد انتهاء فترة التجميد، لأننا نعرف أنها الديون جمدت إلى نهاية 2004، هذه تعيق عملية إعادة الإعمار. كذلك لابد أن تتضمن توصيات المقترحات بإصلاح النظام المالي والمصرفي العراقي لكي يلعب دورا أساسيا في هذه العملية.
نعم، طيب هل ترون آفاق المستقبل مفتوحة أمام العراق لاستعادة العافية الاقتصادية؟
والله أنا أعتقد أو أود أن أؤكد على أهمية الإسراع في تنفيذ التوصيات التي سيتخذها المؤتمر بخصوص العراق لتوفير فرص عمل جديدة وتقليص البطالة، توفير هذه الفرص وتقليص البطالة سيساعد بدرجة كبيرة على خلق وضع أمني ملائم لعملية إعادة البناء والتنمية والقضاء على الفوضى التي تهيمن على النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد.
وكيف تنظرون إلى أهمية الاقتصاد في توفير الاستقرار السياسي في العراق؟
هو أنني أشرت إلى أن توفير فرص العمل الجديدة والقضاء على البطالة سيساعد بدرجة كبيرة على توفير الجانب الأمني والاستقرار السياسي. بطبيعة الحال دخول الاستثمارات الأجنبية بشكل خاص والعربية أيضا تتطلب خلق هذا الوضع الأمني الملائم لعملية التنمية. فتقليص إذن البطالة وتوفير فرص العمل، النجاح في هالعملية بذاتها إعادة الإعمار، هو سيؤدي أوتوماتيكيا خلينا نقول أو حتميا إلى وضع أمني أكثر استقرارا وملائمة لإعادة الإعمار في العراق.
الدكتور شاكر الطيف، شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، نبث برامجنا للفترة المسائية على الموجات القصيرة التالية 16 19 21 25 و 31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
خليه مرتاح ولي يذكرني يقبل هديتي وخلي يزورني خليه مرتاح ولا يذكرني أنا اللي إلي الله يدبرني أنا اللي إلي الله يدبرني صبرني على الهجران من بعده من عطر للخزة من عطر للخزة يا عمري عطر للخزة
عندي هدية للولد وردة تذكر من عندي كل العزة عندي هدية للولد وردة تذكر من عندي كل العزة
نورات عني روح وردة غرابي تروح
نورات عني روح وردة غرابي تروح
من عطر للخزة
عطر للخزة
يا عمري
عطر للخزة
مقصودي هالوردة تضي تذكر يشمها وتشمها ليل نهار مقصودي هالوردة تضي تذكر يشمها وتشمها ليل نهار أدري بحبيبي يقطع الأخبار أدري بحبيبي يقطع الأخبار ينسى ودادي وينسى كل عهدة من عطر للخزة من عطر للخزة يا عمري عطر للخزة
عندي هدية للولد وردة تذكر من عندي طول العزة عندي هدية للولد وردة تذكر من عندي طول العزة
نورات عني روح وردة غرامي تروح
نورات عني روح وردة غرامي تروح
من عطر للخزة
من عطر للخزة
يا عمري
عطر للخزة
مستمعين الكرام خلال مؤتمر صحفي في المطار عقب عودته من واشنطن قال مستشار الخارجية التركية بأنه أجرى مباحثات ناجحة مع المسؤولين الأمريكيين حول العلاقات التركية الأمريكية والوضع في العراق جان لطيف والمزيد من التفاصيل
قال مستشار الخارجية التركية أوغور زيال بأنه أجرى مباحثات مثمرة وناجحة مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن حول العلاقات الأمريكية التركية والوضع العراقي جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين في المطار عقب رجوعه من واشنطن وأشار زيال إلى أن تركيا قد اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع التنسيق والتعاون مع واشنطن بخصوص كل من العراق وسوريا وإيران وإسرائيل ومؤكدا على أن العراق جارة لتركيا وفي مصلحتهما ومصلحتنا الإبقاء على علاقات مستقرة وتطوير علاقات حسن الجوار والتعاون ومضيفا إن إقامة علاقات جيدة مع العراق ومع الدول المجاورة لتركيا وخاصة العراق يفتح آفاقا جديدة من أجل دفع للسلام والاستقرار في المنطقة وأشار زيال إلى أن دول المنطقة يجب أن تقوم بكل ما يمكنها القيام بها من أجل المساهمة في إعادة أعمار العراق وشدد زيال على أنه سيتم تخصيص القاعدة الأمريكية الأرضية في إنجليك مركزا لنقل المساعدات اللوجستية إلى العراق بالإضافة إلى نقل المواد الإنسانية الغذائية والإغاثية والمواد الطبية إلى العراق ومؤكدا على أنه تم تخصيص هذه القاعدة لأن ذلك المهام يتطلب من حكومة العدالة والتنمية إصداره وأشار إن جدول أعمال حكومة العدالة والتنمية كثيرة جدا المطالب الأمريكية أشار زيال على أن البرلمان التركي لم يصادق على ذلك القانون لأنه سبق وأن صادق البرلمان التركي من قبل على إمكانية تسهيل نقل المواد الإنسانية والغذائية إلى العراق في ضوء الاتفاق العسكري الأمريكي التركي الاستراتيجي المشترك بين البلدين ومؤكدا على أن جسر المساعدات التركية إلى شمال العراق وجنوبه ستتواصل عبر معبر إبراهيم الخليل ضمن حملة المساندة والتواصل مع الشعب العراقي الشقيق وشدد زيال على أن السياسة التركية تجاه العراق تتركز على إقامة علاقات حسن جوار مع الأكراد والعرب والتركمان ومع كافة الطوائف والقوميات بدون تمييز أو تفضيل أي عنصر أو أي طائفة على طائفة أخرى وأن تركيا ستتعامل بشكل متساوي مع العراقيين وأضاف قائلا
شو
إن تركيا تتفق مع وجهة النظر الأمريكية التي تؤكد على نزع أسلحة الدمار الشاملة من منطقة الشرق الأوسط، وتحث إيران على فتح منشآتها النووية أمام المسؤولين الدوليين، لأن تركيا لا تريد أن ترى جارة تمتلك أسلحة دمار شاملة. وأضاف قائلاً: لقد أكدنا للمسؤولين الأمريكيين على حرص الحكومة التركية على تحسين ظروف عيش المواطنين العراقيين وإتاحة فرص العمل لهم في المنشآت الحيوية والفعالة وفي القطاع العام والخاص بدون تمييز أي عنصر أو أي طائفة على أي عنصر آخر بشكل يتناسب مع الكفاءة والقدرات الفنية للمواطنين من العرب والأكراد والتركمان في النظام الذي سيتولى العراق الجديد بعد الحكومة الانتقالية. وأشار زيار إلى أن علاقات تركيا مع الفصائل الكردية ستتم من بعد الآن فصاعدا عن طريق بغداد، ومشيرا إلى أن الأكراد قطاع مؤثر في العراق وفعال ولا يمكن لتركيا قطع صلاتهم بهم، وأن الإدارة المحلية الكردية كنموذج أكثر تطورا من نموذجه في الجنوب لأنهم عدوا وحضروا أنفسهم طيلة السنوات الماضية، ولهذا فإنهم سيتخذون إجراءات وسياسات خاصة بهم. ومؤكدا على أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا على أنهم عدوا خططا وبرامج سيطبقونها في جميع المعابر الحدودية العراقية، وإنهم سوف يسيطرون على بوابة الخرغور بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد توقيع اتفاقيات مع الأطراف المعنية وبحضور مسؤولي حزب الديمقراطي الكردستاني والأتراك، ولن يكون هناك امتيازات خاصة لأي طائفة أو قومية على المعابر الحدودية. ومؤكدا في الوقت نفسه على أن تركيا تجري بشكل مستمر تقييما مرنا لحقائق المرحلة المتغيرة في العراق عن طريق إرسال وفد دبلوماسي رفيع المستوى في الأيام القادمة للعراق. وأضاف قائلا: لهذا السبب سنتبع من الآن فصاعدا سياسة جديدة مبنية على وحدة العراق، لأن الوضع قد تغير ولم يعد كما كان قبل فترة الحرب. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، أوروبا الحرة، أنقرة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Yeah.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أصدر معهد أبحاث السياسة الخارجية دراسة أواخر شهر أيار المنصرم بعنوان ما الذي يجب أن تروج له الولايات المتحدة في العراق، أعدها الزميل الأقدم في المعهد وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة بنسلفانيا والتر ماكدوغال. يقول فيها إن أمريكا لو كانت تماثل الإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية لما ترتب على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش سوى أن يعين حاكما عاما في العراق لقمع التذمر والانشقاق بكل ما لديه من وحشية، ثم ينعم على السكان المحليين بالمواطنة الإمبريالية ليتمتعوا بكل ما يحصلون عليه بذلك من أمجاد وامتيازات. ويعرض الباحث 5 خطوات لا بد للولايات المتحدة أن تحققها من أجل تحويل العراق إلى بلد يتمتع بالحرية والسيادة ويتخذ من الديمقراطية نهجا لنظام حكمه.
ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام ملخصا لهذه العناصر الخمسة الواردة في الدراسة، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. غير أن الباحث يشدد قبل أن ينتقل إلى توصياته الخمسة على أن الولايات المتحدة رغم مظهرها الإمبريالي لا يمكنها أن تكون إمبراطورية من الطراز التقليدي، فهي أقوى بكثير من أي إمبراطورية شهدها التاريخ، إلا أنها في الوقت ذاته مقيدة في ممارسة قوتها بدرجة لا تنطبق على رجال العصابات من أمثال صدام حسين. صحيح تقول الدراسة أن هذه القيود مفروضة ذاتيا لكونها نابعة من المفاهيم الأمريكية المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان، إلا أنها مفروضة من الخارج أيضا، وذلك من خلال الرأي العام الدولي وضغوطه. وينسب الباحث إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تأكيده في مقابلة إذاعية في 22 من نيسان الماضي أن الرسالة التي ترسلها الحرب العراقية إلى العالم يجب أن لا تفسر بأن أمريكا تستخدم قوتها في أي مكان في العالم ومتى ما شاءت لمجرد امتلاكها هذه القوة، بل يجب أن تفسر بأننا لدينا القوة العسكرية ولكننا نتمتع أيضا بالقوة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وما نفعله هو أننا نستخدم جميع عناصر قوتنا الوطنية ليس من أجل البحث عن دول لنغزوها، بل للبحث عن دول تحتاج مساعدتنا، حسب تعبير الوزير الأمريكي الوارد في الدراسة.
وينتقل الباحث إلى القول أن إيجاد دولة وطنية عراقية تتماشى في طبيعتها مع المصالح الأمريكية لا بد لها وأن تتميز بخمسة عناصر رئيسية، وهي أولا لا بد للدولة العراقية هذه أن تكون منسجمة مع المصالح الأمريكية ومع متطلبات الاستقرار الإقليمي ومع حق العراقيين في السعي إلى تحقيق سعادتهم، لا بد لها أن تظهر إلى الوجود ضمن حدود العراق الحالية. صحيح أنه من الممكن استغلال الوضع الحالي التالي للحرب في إعادة رسم الحدود الاصطناعية في الشرق الأوسط، بما في ذلك استغلال رفض تركيا التعاون الكامل مع التحالف من أجل خلق كردستان مستقلة، غير أن رسم الحدود المتفق عليها دوليا لن يحقق سوى تأكيد صحة تنديد صدام حسين بما كان يصفه بالتقسيم الجائر والمصطنع للمنطقة، كما سيؤدي الأمر إلى إسراع العديد من القوى في المنطقة إلى استخدام العنف من أجل إعادة رسم الحدود في الشرق الأوسط بأكمله. ثانيا لا بد للحكومة المركزية العراقية المثالية أن تمارس سلطة محدودة في مناطق الولايات التي أنشأتها الإمبراطورية العثمانية والتي تمركزت حول كل من الموصل وبغداد والبصرة، وتعتبر الدراسة أن منح الكرد في الشمال والسنة في الوسط والشيعة في الجنوب نمطا سخيا من الحكم الذاتي من شأنه أن يعكس الاستراتيجية العثمانية الحكيمة في التغلب على الانشقاقات الداخلية، وذلك من خلال تأسيس مناطق حكم ذاتي تمنح جالياتها العيش الحر وفق أعرافها وقوانينها التقليدية وسلطاتها الدينية. أما الحكومة المركزية فيجب أن تقتصر مسؤولياتها على الشؤون الدفاعية والعلاقات الخارجية والتجارة، ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عراقية مستقلة حول التوجه اللامركزي في الحكومة العراقية اتصلنا بالسفير العراقي السابق صفاء الفلكي فأعرب لنا عن رأيه كالتالي.
أنا أعتقد أن تقسيم العراق على أساس طائفي وعرقي له أبعاد خطيرة على مستقبل العراق، باعتبار أن الشعب العراقي قد تجاوز كثيرا هذه الطروحات، حيث أن سكان المدن تقريبا يمثلون خليط متفاعل أجيال جديدة ليس لا تحمل هذه الهوية، وإنما تحمل مجمل هذه الهوية، مع اعترافي بوجود بعض الخصوصيات خصوصا العرب التي لا تمثل هوية سنة وشيعة، لا تمثل هوية الأجيال القادمة. أما مسألة الأكراد فهناك نسبة عالية من الأكراد الذين لهم ولا على أساس الوطن. أما إذا أردنا أن نتحدث عن الحركات المسيسة فإن الحركات المسيسة أرادت أن تستفيد من هذه الورقة لأغراض سياسية وللحصول على مراكز في السلطة أو مراكز قيادية في المجتمع. أنا أعتقد النظام الأمثل لمستقبل العراق هو بإجراء دراسة ميدانية ليس عن بعد، ليس عن في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أي مكان آخر. الشعب العراقي موجود وهناك فيه قوى فعالة وممكن إجراء دراسة واقعية، يمكن استقراء عن طريق دراسات الاستقراء والتصويت لأنه ماذا يريد الشعب العراقي. أنا أعتقد الحس موجود أنه الشعب العراقي له ولا وطني. أما النظام المثالي فإحنا إحنا جزء من هذا العالم ولا يمكن أن نرجع إلى أنظمة قديمة شديدة المركزية. أنا أعتقد النظام المثالي الآن في العالم هو النظام اللامركزي مع احتفاظ بخصوصية القوميات واعتبار الحرية تضمن حرية المذهبية وتضمن كل الحريات الأخرى. فلا أعتقد أن لنا مشكلة حقيقة فيما يتعلق في موضوع العراقيين، إلا هناك خصوصيات تتعلق بالأكراد وتتعلق بالتركمان، وهناك نجد بيناتهم صراعات شديدة، وحتى هناك بالنسبة للآثوريين أن هناك صراعات شديدة. فأنا أعتقد لابد أن نتنازل جميعا عن شيء من أجل الكل، من أجل العراق الذي لا نملك غيره إطلاقا. يعني هذا كلام مهم، سواء كانت طروحات قومية متعصبة أو طروحات طائفية، إحنا ما لنا غير العراق.
ثالثا، ولا بد للحكومة العراقية المثالية أن تكون مقبولة إن لم تكن محبوبة لدى غالبية الشعب العراقي، فهذا هو السبيل إلى تحقيق مشروعية المؤسسات الحكومية وأفرادها. وهذا لا يعني بحسب الدراسة التمسك بمبدأ الانتخابات العامة التي تمنح كل مواطن بالغ حق التصويت، إذ يعتبر الباحث أن الانتخابات ربما ستكون السبيل الأسوأ إلى تحقيق مشروعية النظام العراقي، وذلك نتيجة سهولة التلاعب بهذه الانتخابات ونتائجها. ويعتبر الكاتب أن الاختبار الحقيقي لمشروعية الحكومة الوطنية والجهاز البيروقراطي والإدارة القضائية والشرطة لا يتمثل سوى في موافقة الأغلبية الكبيرة من الشعب العراقي على منحها السلطة وعلى الانصياع إلى إجراءاتها. ويعتبر الباحث أن هذا الوضع سيجعل الدولة الجديدة مستقرة وقادرة على التطور مع مرور الزمن. وحول مسألة تفضيل سيادة القانون على التوجهات الديمقراطية يقول صفاء الفلكي:
أنا لا أميل إلى، دائما لا أميل إلى تفضيل عامل واحد على الآخر. الحياة مجموعة عوامل متشابكة، وإن المجتمع كثيرا ما يصور بالضبط كأنه كالسجادة المحيوكة، لها شخصية السجادة ولكن عناصرها كثيرة ومتفاعلة ومحيوكة بحيث أخرجت هذا الشكل. فالمجتمع ليس هو قانون واحد، وليس هو حرية واحد، وليس هو ديمقراطية لواحد، وليس هو ثقافة وبنية تحتية واقتصادها. المجتمع، الدولة، هي كيان متفاعل فيما بين مجموع هذه العناصر، وإن كان هناك أفضليات لبعضها، لكني أعتقد أنه الآن الحرية، في أجواء الحرية يصاغ القانون، وفي أجواء الحرية تنتخب الدولة، وفي أجواء الحرية ينمو الفكر. إذن الحرية الآن هي الأساس، والقانون هو الدسبلين والانضباط ومجموع، والديمقراطية ليست بعيدة إطلاقا عن شيئين جوهريين الأساسيين، وهي أجواء الحرية والمسؤولية، وهما الذراعان، ذراعا الديمقراطية. فالمجتمع يجب أن ينظر إلى ككل وليس بالتجزئة، وهذه هي النظرة الحديثة لتقييم لدراسة المجتمعات وكيانات الدول.
وتشير الدراسة في توصيتها الرابعة إلى أنه لا بد للعراق المثالي أن يظهر أيضا تقدما نحو تحقيق سيادة القانون على الصعيدين المحلي والوطني، فسيادة القانون وليس الديمقراطية هو المهد الحقيقي للحرية. ويشير الباحث في هذا الصدد إلى تقارير مفادها أن العديد من رجال الشرطة العراقيين والقضاة والمحامين يعرفون معنى المهنية الحقيقية، وهم توقون إلى نيل فرصة ممارسة مهنهم ضمن نظام قضائي مستقر. وأخيرا لابد للعراق، يقول الكاتب، لابد للعراق المقبول لدى الولايات المتحدة والمساهم في استقرار المنطقة وفي تحقيق السعادة لمواطنيه أن يقوده نظام لا يكن العداء لأمريكا ولحلفائها، فأي توجه دون ذلك سيعتبر استنادا إلى الباحث خيانة لذكرى قتلى وجرحى قوات التحالف. ويتساءل ماكدوغال في ختام دراسته عن سبل تحقيق حسن النية لدى العراقيين، ويجيب مؤكدا أن الحقد الطبيعي أزاء الاحتلال الأجنبي، والخجل الطبيعي أزاء الهزيمة، وغضب الكرد والشيعة أزاء تخلي الولايات المتحدة عنهم في عقاب حرب تحرير الكويت ربما يجعل تكوين نظام صديق في بغداد حلما مستحيلا. لذا فإن المهمة الأصعب التي سيواجهها المسؤولون الأمريكيون تبدو متمثلة في تحقيق التأثير على سياسة العراق الخارجية، وليس من الضروري تحقيق ذلك خلال السنة القادمة، بل ربما بعد مضي 5 سنوات أو 10، حين يكون تحول الاحتلال العسكري للعراق والسيطرة المباشرة على إيراداته النفطية مجرد ذكرى.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
موعدكم اليومي مع إذاعة العراق الحر في براغ موعد مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه. مستمعين الكرام، ابقوا معنا.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. أعزائي مستمعين ملان، فأترككم لدقائق معدودة مع الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
او محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، او سحرتني بنظرات ويلي، محلاها لي عيون، وبحبها مفتون، وبحبها عاشق هواهتني ويلي، وبحبها قبل أولي العام أذكرها نامت يوم ويا قبل ولي حجرين شفاي حجرين شفاي نامن حجايا جفاك ويلي حجرين شفاي وليلي سوالي عيون احلى مالي عيون